هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
بالنسبة للدعوة والتحريض على الجهاد من أهل العلم أشمل من الجهاد يصير، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة في أوقات محدودة، والعلم بخله هو مستمر مع طلبة العلم.
أقول هذا معروف، من أراد توسع فقوله له وقت. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة.
نعم
وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا؟
ألا
يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول لأنه الحديث عام؟
نعم
وهذا تخصيص أو تقييد.
كلمة مسوقين يا أخي مهم أنا أن يمر تاجر أو يمر متعلم ويمشي، كلمة مسوقين معروف مسوقين بلد، ما قال يزورهم أو يسافروا إليهم أو ما أشبه ذلك.
أظن في حديث بريدة كملناه. طيب إذا إن شاء الله نمشي في فوائده ونسأل الله أن يفتح علينا. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث السرايا والجيوش. فإن قال قائل لما يبعث السرايا والجيوش ويتأخر؟ قلنا لأن الدين الإسلامي له شعائر وله شرائع، يحتاج أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره بعضها. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يذهب مع كل جنازة؟ أبدا، تمر الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها، لأنه يشتغل بما هو أهم من اتباع الجنازة. كذلك أيضا في الجهاد، هل كان يغزو مع كل جيش وسرية؟ لا، بل يبقى في المدينة يعلم الناس في الخير. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالدين الإسلامي لابد أن يتكامل، والمؤمنون يكمل بعضهم شيئا ويكمل الآخرون شيئا آخر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية أو أنه يشرع للإمام أن يوصي الأمراء بما أصابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمراء، وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الحديث أنه يجب على من كان أميرا أو وليا أن يختار لمأموره وموليه ما هو الخير، بقوله أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، والوصية بالشيء تدل على الاهتمام به. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة مهمة، قالوا إن من خير بين شيئين فإن كان التخيير للتيسير على المكلف فهو تخيير تشهد، يعني يفعل ما يريد، مثل التخيير في خصال الكفارة، كفارة اليمين. وإن كان تخيير مصلحة فالواجب إيش؟ أن يفعل ما هو الأصلح، وذلك في من يتصرف لغيره. فكل من يتصرف لغيره إذا قيل يخير بين كذا وكذا وجب عليه أن يختار ما هو أصلح. انتبهوا لهذا القاعدة. إذن التخيير بين شيء أو أشياء إذا كان المقصود منه التيسير على المكلف فالتخيير تشهد، يعني يفعل ما تشتهي. مثاله خصال كفارة اليمين. وإن كان التخيير للمصلحة فهذا خيار تخيير مصلحة، يفعل ما هو الأصلح، وهذا يكون في من يتولى أو يتصرف بغيره. فالأمير مثلا على الجيش والسرية يجب عليه أن يفعل الأصلح، إمام المسجد يجب عليه أن يفعل الأصلح، لا يقول أنا بالخيار إن شئت طولت وإن شئت خففت، لا، يجب عليه أن يتبع من السنة ما يستطيع. ومن فوائد الحديث تشجيع الغزاة وتوجيههم إلى الاستعانة بالله عز وجل وإلى الإخلاص، تشجيعهم لقوله أغزوا، ثم أكدها بقوله أغزوا، يعني أغزوا الغزو الحقيقي المبني على الشجاعة والإقدام. ومن فوائد الحديث التنبيه على الاستعانة بالله عز وجل بقوله على اسم الله، والإخلاص بقوله في سبيل الله. قد يفوت الإنسان الإخلاص لله عز وجل ويقع في قلبه شيء من الرياء أو ما أشبه ذلك، وقد يفوته الاستعانة بالله إذا رأى من نفسه القدرة والقوة، غاب عنه الاستعانة بالله، وكلاهما يخل بالعمل. لا بد من إخلاص واستعانة. ولهذا إذا اعتمد الإنسان على نفسه فالغالب أنه يخذل. ولا أدل على ذلك من قصة حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا، مع أنهم 12,000 وعدوهم 3,500، فرق عظيم، ومع ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا بالكثرة. ومن فوائد الحديث وجوب مقاتلة الكفار لقوله قاتلوا من كفر بالله، وهذا العموم مخصص بنفس الحديث، وهو أن من بذل الجزية من الكفار وجب الكف عنه. ومن فوائد الحديث تحريم الغلول لقوله ولا تغل، وقد مر معنى الغلول وهو أن يكتم الغال شيئا مما غلي. طيب، وهل للغلول عقوبة؟ نعم، عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. أما الأخروية فقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأما الأخروية وأما الدنيوية فإنه يحرق رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح، وإلا فيحرق رحله تنكيلا به. ومن فوائد طيب، وهل يدخل في ذلك السرقة من بيت المال؟ الجواب لا، في هذا الحديث لا تدخل، لأن يوجه هذا السؤال يوجه هذا النهي إلى الغزاة. لكن من غل من بيت المال فإنه شبيه به، لأنه أخذ من مال عام، خلافا لما يفهمه العامة أهل الجشع الذين يقولون إن مال الحكومة حلال. هذا غلط، مال الحكومة قد يكون أشد تحريما من مال الشخص المعين، لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان، حتى العجائز والشيوخ والصبيان، ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك، لكن حق معين حق خاص لواحد، يمكنه أن يستحله، يمكنه أن يعطيه عوضا عما أخذ وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث تحريم الغدر بقوله ولا تغدروا، والغدر هو الخيانة في موضع الأمانة، هذا الغدر، الخيانة في موضع الأمانة غدر. فإن قيل كيف يجاب عن المبارزة التي وقعت بين الصحابة، التي وقعت من الصحابة مع أعدائهم وحصل فيها الغدر؟ ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود نقله الفقهاء رحمهم الله لما بارزه وخرج عمرو بن ود يريد أن يبارز علي بن أبي طالب، صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو لعل أحدا لحقه، فلما التفت ضربه علي حتى سقط رأسه على الأرض. هذه غدر ولا لا؟ هذا غدر في ظاهر، لكنه ليس غدرا إذ أن هذا الرجل جاء ليقتله، ليس بينهما أمان، فهو فليس بغدر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. طيب، ما عقوبة الغادر؟ له عقوبة عظيمة، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، لواء الغدر، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، في ذلك لون مشهور، وهذا من أعظم العقوبات. قال: ولا تمثلوا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل، تحريم التمثيل لقوله ولا تمثل، وظاهر الحديث العموم، وأن لا نمثل ولو كانوا يمثلون بنا، لأنه لم يستثن من ذلك شيء، ولكن يقال إن هذا العموم يعارض بعموم آخر، وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن في التمثيل بهم إذا مثلوا بنا كسرا لهم، كسرا لهم وإهانة وذلة. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بإيش؟ بعمومات أخرى. طيب، فإن قيل: هل يدخل في ذلك ما إذا أخذنا جسد حربي قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم، ما هو لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل؟ يعني يؤتى مثلا بجثة كافر حربي إلى كليات الطب ويشرح لفائدة العلم، هل يدخل في التمثيل أو لا يدخل؟ نعم، محل نظر، هذا محل نظر، وذلك لأن الشرع حرم بيع أجزاء الكافر، بيع أجزاء الكافر على الكفار، يعني مثل لو قال الكفار: أنتم الآن قتلتم سيدنا لكن أعطونا رأسه فقط، قلنا لا نعطيكم رأسه إلا بكذا وكذا من القيمة، يقول العلماء: هذا حرام لا يجوز. فالانتفاع بجثتهم كالانتفاع بعوض المال فلا يجوز. وقد يقال إن هذا جسد حربي لا حرمة له، وإذا لم يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المال؟ فالمسألة عندي يتجاذبها أصلا، وأنا فيها متوقف. نعم. ومن فوائد الحديث تحريم قتل الصغار بقوله: ولا تقتلوا وليدا، ولأن في قتل الصغار تفويت ماليتهم على المسلمين. لماذا؟ لأنهم يسترقون بالسبي، فإذا قتلوا فوتت ماليتهم على المسلمين، ولأن الصغار قريبون من الإسلام، لأن الشاب والصغير ميله أكثر من ميل الشاب الكبير، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي صغارهم، لأن الصغار أقرب للإجابة من الكبار. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال، ولكن يعرض عليه الخصال الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال إلى آخر. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون؟ فالجواب أن يقال إما أن الدعوة على سبيل الاستحباب، وأنه إذا اقتضت المصلحة أن يغير على العدو بدون دعوة فليفعل، وإما أن يقال إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر، وحينئذ تكون الدعوة واجبة في من لم تبلغ، ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحباب. ومن فوائد هذا الحديث أخذ الجزية من المشركين لقوله إذا لقيت عدوك من المشركين، وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقال أكثر أهل العلم إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال في غيرهم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه. وعلى هذا فلا تكون الجزيه الا لليهود والنصارى. ثم انه اورد على هذا القول بانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذها من المجوس من مجوس هجر، وهم ليسوا من اهل الكتاب. اجابوا عن ذلك بان لهم شبهه كتاب، وان لهم كتابا انزل لكنهم ضلوا عنه. ولكن هذه الاجابه فيها نظر، والصواب ان يقال ان كونه يخص الجزية بالذين أوتوا الكتاب لا يدل على أن غيرهم لا يؤخذ منه. بدليل هذا الحديث حديث بريد إذا لقيت عدوك من المشركين، لكن خص أهل الكتاب لأن معهم علما في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذت الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فربما يستجيبون، وهذا فيما سبق. أما الآن فإن النصارى واليهود أشد عداوة من غيرهم في الوقت الحاضر، وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام والاستجابة، ولا سيما العرب منهم، فإن عندهم عنادا عظيما في البقاء على كفرهم، ولا تكاد تجد أحدا من نصارى العرب أو اليهود أسلم، لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين. طيب، إذن القول الراجح أخذها من جميع الكفار. نعم. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أنه لا إكراه على الإسلام، لا إكراه على الإسلام، لأنه لو كان هناك إكراه ما قبلت الجزية، فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام. طيب، إذن ما الواجب نحو الإسلام؟ والله تعالى يقول ليظهره على الدين كله. الواجب أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الظهور للإسلام، إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار، لأنه إذا بذل الجزية وصار يأتي إلينا ويعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلو. ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعد على مسلم انتقض عهده ووجب أن يقتل وحل دمه وماله، وحينئذ يحصل إيش؟ إعلاء كلمة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام، الإسلام، فيكون فيه رد لقول من يقول إن أول واجب هو النظر، لأن هذا القول ضعيف، إذ أن الفطرة كافية في ذلك. فأول واجب أن يدعى الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، ولا حاجة نقول انظر في الآيات أولا ثم أسلم، لأن هذا سوف يطيل المسألة، ثم هو مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الإسلام، بل كان يدعو إلى التوحيد رأسا دون أن يقول انظر، انظر المقدمات والنتائج وكيف حصل كذا وكيف حصل كذا، وهذا لا بد له من محدث، والمحدث لا بد أن يكون واجب الوجود. نعم، ثم يدور الرأس ويقول خلاص ما دام هذا الإسلام فالسلام عليكم. نعم، بل نقول أول ما ندعو إليه هو التوحيد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله لا وأن محمد رسول الله. نعم، ومن فوائد الحديث أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واجتماع الناس في بلد واحد، لكنه يجب هذا أو أن يسقط حقهم من الغنيمة والفيء، فيقال أنتم إن كنتم تريدون أن يكون لكم مال المسلمين وعليكم ما عليهم فتحولوا إلى بلاد المهاجرين ولا تبقوا في البادية، وإن شئتم بقيتم لكن لا حق لكم في الفيء والغنيمة إلا أن تشاركوا في الجهاد، إذا شاركتم في الجهاد فلكم من الغنيمة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسلم، وهل هي عقوبة أو من أجل حمايته، لأن من له ذمة تجب حمايته وعصمته. ها؟ الثاني أو الأول؟ الظاهر الثاني، ولهذا يجب علينا أن نحميهم، وإذا اعتدى عليهم أحد أخذنا بحقهم، ويجب علينا أن نكف عنهم أيضا لو اعتدى أحد على عرضهم وغير ذلك. فإن قيل إنها عقوبة على بقيه على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية، وهي جواز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال، والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها، منها ما سبق في تحريق رحل الغال، ومنها إضعاف القيمة على من كتم الضالة، ومنها إضعاف القيمة أيضا على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجريم. المهم أن القول الراجح سواء بنيناها على هذا أو أخذ من أدلتها، القول الراجح أنه يجوز التعذير بأخذ المال، ولكن لو قال قائل التعزير بأخذ المال جائز لأنه يستفاد منه، نأخذ من المال ونجعله في بيت المال، لكن كيف تعذرون بإحراق المال أو بكسر آلات له أو ما أشبه ذلك؟ يقال إن التعزير هو التأديب، فإذا كان التأديب بالإحراق أو بالكسر أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب، كان هو الواجب، ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها، إذا نتلفها على بيت المال لأن بيت المال أعم، فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم، وهذا واضح، هذا هو القياس. ومنهم ومن فوائد الحديث استحضار الاستعانة بالله عز وجل عند قتال الكفار لقول فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان، أما بالقلب فواضح أن الإنسان يستعين الله عز وجل، وأما باللسان فأن يقول اللهم أعن عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نقاتلهم بك ونقاتلهم لك ونقاتلهم فيك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يتوصل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء المفيد للاستعانة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة العدو، جواز محاصرة العدو بمعنى أن إيش؟ نحيط به ونطوقه، لكن هل يجوز في محاصرته أن نقطع عنهم الماء؟ نعم نعم، إذا كان هذا مصلحة قطعنا الماء، إذا كان هذا أقرب إلى إجابتهم فإننا نقطع الماء عنهم. فإن قال قائل قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن يقتل، قلنا هذا اللازم يكون تبعا غير مقصود، فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون، وإنما قتلنا هلاك المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود. ولهذا يجوز أن نرمي العدو بالمنجنيق، تعرفون المنجنيق؟ معروف، ما هو عقيم؟ ها؟ هو يعني المدافع الآن الموجودة في منزلة المنجنيق، لكن المنجنيق فيما سبق عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرضا، ويكون هناك حبال بل يكون هناك حبلان طرفهما في مكان يجعل فيه الحجر، ثم يدار بشدة شدة ثم يطلق، إذا دير بشدة ثم أطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي. على كل حال المنجنيق بداله الآن المدفع بداله الصواريخ وما أشبه ذلك، يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا نقاتله لأن هذا من غير مقصود بل هو تبع، ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة. طيب، ويمكن أن نستدل لذلك بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، لأن إذا غار عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما يقتل نساء أو أطفال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للقائد المحاصر الحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، يعني عهد الله وعهد الرسول. لماذا؟ عللها النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنه ربما تخفر الذمة، وخفر ذمة الإنسان أهون من خفر ذمة الله ورسوله. فإن قيل إذا كان الإنسان واثقا من الوفاء. فما الجواب؟ أقول وإن كان واثقا فإن إخبار الذمة وارد، قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم فيظنه غادرا فيغدر أمام العدو بذمة الله وذمة رسوله. أو يقال الإنسان بشر يمكنه عند عقد العهد، يمكن أن يكون عند عقد العهد واثقا من الوفاء ولكنه يطرأ عن الغدر والخيانة. فلذلك نقول لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام معللة، يعني أنها ليست مجرد حكم بل لا بد لها من علة، إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصا عليها أو غير منصوص. فالأقسام أربعة: علة معلومة منصوص عليها، وعلة معلومة مستنبطة، والثالث علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله عز وجل. فهذه ثلاث أقسام. الرابع أن لا الرابع أن تكون مجرد امتحان للعباد، مجرد امتحان للعباد. والمعلومة يمكن نقسمها إلى معلومة عند جميع الناس ومعلومة عند بعض الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم في الفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام مهما أمكن، لأن ذلك يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها كلها مربوطة بالمصالح، والثاني اطمئنان المكلف، لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل اطمئننت أكثر. عرفتم؟ فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حكما ولا سيما في الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لهاتين الفائدتين: الأولى بيان سمو الشريعة، والثانية نعم اطمئنان المكلف، وربما نزيد ثالثة وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلل، لأن الأحكام تتبع العلل. مثال ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس. إذن نأخذ من هذا أن كل ما كان رجسا فهو حرام، حتى روث الحمير مثلا وعذرة الإنسان وما أشبه ذلك هي حرام لأنها رجس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون اقتران ثم أو بدون ثم، في قوله ذمة الله وذمة رسوله. وهذا يحتاج إلى تفصيل، فيقال في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية. في الأمور الشرعية لا بأس، وذلك لأن ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع الله. أما الأمور القدرية فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء من الأمور القدرية، الأمور القدرية لله وحده. هذا هو الضابط الذي به التفصيل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الأعمال قبحا وحسنا، من أين تؤخذ؟ أهون أهون من أن تغفلوا ذمامكم من ذمة الله وذمة الرسول. طيب، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل قبحا وحسنا، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك التفاضل العامل. فالناس طبقات حسب أعمالهم، ودرجات، ولهم في الجنة درجات حسب أعمالهم. ومن فوائد هذا الحديث منع تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله بقوله فلا تفعل. ولكن هل هذا خاص بزمن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لا، لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم أم نسخ، أو إنه عام؟ ما هو الأول؟ إنه خاص. كيف قل لها؟ هو لا شك أن القول بأنه خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، لأنه قد تنسخ الأحكام، قد يفارق أمير الجيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم ثم يتغير الحكم، فلا يدري أن يصيب أم لا. وإذا قلنا إنه عام، نقول أيضا حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم اجتهادي، لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا حكم الحاكم فأخطأ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فلو أجر وإن أصاب فلو أجر. أما ما كان معلوما بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزلهم على حكم، وعلى حكم الله أيضا لأنه معلوم. مثلا إذا أنزلناهم على أن نأسرهم فإما منا بعد وإما فداء، هل وافقنا حكم الله أو لا؟ نعم، حتى إذا أسرتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وعلى هذا فيكون العلة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تزيء تصيب فيهم حكم الله أم لا، العلة إذا انتفت انتفى الحكم. فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم على حكم الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام حكم الإسلام في كذا كذا وكذا، واضح؟ نعم، لا تقول هكذا، لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى من؟ إلى الإسلام. ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى، حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا. نعم، وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الذين تجدوا في كتبهم الإسلام يقول كذا، الإسلام يمنع كذا وما أشبه ذلك، مع أن هذه القولة أو هذا المنع قول ضعيف في الإسلام، ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام، فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات. تعال عبدالله الآن إن شاء الله يعذرنا في هذا القرار. أثنى توم ربما صحت الأبدان بالعلم. ربما الشيء الواضح مثل الميت حرام في حكم الإسلام، مثلا الزنا حرام، الشيء الواضح واضح، لا ما حاجة. إذا صار ما واضح نحتاج. لكن حتى تعبير الإنسان عما يفتي به بأن هذا هو الإسلام في ظني أنه فيه نوع من الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه وأنه هو زعيم الإسلام. يكفي أن يقول هذا حرام، وقد ذكر الله في القرآن الكريم في وجهة الآيات. إذا جاء السؤال بارك الله فيك، نحن يأتينا هذا في نوع الدرب، لكن قلنا للمذيع لا تقول في ما هو رأي الإسلام في نظره أو ما هو حكم الإسلام في نظره. نعم هذا ضروري، لأنه إذا غور المياه إلا ما يحتاج المسلم إليه في مصلحة عظيمة. نعم والله ما احتاج إلى نظر، قد يقول الحق يعني عندي هو أحسن، أول الذي أرى أن الحق يعني هنا
معنى ليس في هذا دليل قصر الجزية فقط على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين.
هذا هو صحيح، صحيح أنه عام. تعالى أنت طيب تعالى أظن ما زلنا في فوائد حديث بريدة. ها؟ فوائد ما أصدق. هل بينا أنه إذا عرف حكم الله يجوز أن ينزلهم على حكم الله؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما نقله في كتاب الجهاد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. سبق لنا أن كلمة كان تفيد الاستمرار لكن لا دائما فالغالبا، والدليل أنها ليست دائما تفيد الاستمرار ما ورد في الأحاديث في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وكان يقرأ يسبح بالجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في العيدين بقاف واقتربت، وكان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. كل هذا يدل على أن كان لا تفيد الاستمرار، لكن إن وجد قرينة أفاد الاستمرار بهذه القرينة. وقوله كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أرى الناس أنه يريد غيرها، فإذا كان يريد الذهاب إلى ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب، ولا يقول أنا أريد الجنوب، لكن يسأل يقول ما تقول مثلا في الطريق من الجنوب كيف يذهب الإنسان وما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه يقول أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب، لأنه لو قال أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صار كذبا صريحا، لكن إذا جعل يسأل أين الطريق إلى بني فلان إلى قبيلة فلان التي في الجنوب يظن الناس أنه يريد الجنوب لكنه يريد الشمال. والحكمة من ذلك هو تعمية الأخبار عن الأعداء، تعمية الأخبار عن الأعداء، لأن الأعداء إذا علموا بخبر فإنهم سوف يتأهبون على مقتضى ما علموا، فيحصل بذلك مضرة على المسلمين. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي يريدها إلا في غزوة واحدة فقط وهي غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بأنه يريد ذلك لأنها جاءت في وقت الحر وفي وقت طيب الثمار، فلا بد أن يصرح للناس بهذا ولأن العدو بعيد عنهم، فلهذا صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تدبير الجيوش، لأن التورية لا شك أنها الحكمة. ومن فوائده جواز التورية، ونحن إذا قلنا جواز فلا ينفي أن تكون مستحبة في بعض الأحيان، وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى مسنون، وقد ينقلب إلى واجب، وقد ينقلب إلى مباح إلى محرم، وقد ينقلب إلى مكروه. يعني أن الحكم بالإباحة لا ينفي أن يكون الشيء محرما أو واجبا أو مسنونا أو مكروها بحسب ما تقتضيه الأدلة. فالبيع مثلا من الأشياء المباحة، أحل الله البيع، وإذا باع الإنسان سلاحا في فتنة صار حراما، وإذا باع عنبا لن يتخذه خمرا صار حراما، وإذا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبا. وهل مجرى ومثل أيضا كل المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة. فإذا كانت التورية جائزة فلا يعني أنها لا تستحب في بعض الأحيان. وليعلم أن التورية نوعان، تورية بالفعل وتورية بالقول. فالتورية بالقول أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذه التورية بالقول. والتورية بالفعل أن يفعل ما يخالف ما يريد ظاهره، فكلاهما على خلاف المراد فيما يظهر للناس. وهل التورية بالقول جائزة؟ قال بعض العلماء، بل اتفق العلماء على أن التورية إذا كانت في شيء محرم فهي حرام، تورية في الشيء المحرم حرام. يعني لو أن صاحب حق ادعى على المحقوق أن عنده وديعة فقال إني أودعت هذا الرجل 1000 درهم، فأنكر الرجل، فهل يجوز لهذا المنكر أن يوردي بالإنكار فيقول مثلا ما له عندي شيء، يريد بما الاسم الموصول أي الذي عندي له شيء، أقول هذا حرام. وهذا متفق عليه، متفق على أن التورية القولية إذا تضمنت فعل محرم أو إسقاط واجب للغير فهي حرام. فإن لم تتضمن ذلك فهل هي جائزة أو لا؟ وإذا قلنا بالجواز فهل هي تصل إلى الاستحباب في بعض الأحيان أو لا؟ الصواب أنها ليست جائزة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة. وإنما قلنا بهذا لأن هذا الموري إذا ظهر فيما بعد خلاف ما قال صار عند الناس كاذبا، وهذه مفسدة. فلهذا لا يجوز، نرى أنه لا تجوز التورية إلا إذا كانت لحاجة أو لمصلحة، وإلا فلا يجوز. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، وعن معقل بن نعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. هذا أيضا من الحكمة في تدبير الجهاد أن يتحرى الأوقات التي تكون أقرب إلى النصر، ف فمثلا أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل ونشاط الجسم بعد النوم فهو وقت مناسب للقتال، فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن يستقبل الإنسان القائدة يعني شدة الحر، لأن ذلك ضرر، بل يؤخر إلى أن إلى أن تزول الشمس. ولا بد أيضا أن نلاحظ أنه يؤخر إلى أن تزول الشمس، حكم انتبه، يؤخر إلى أن تزول الشمس ويحصل البرودة، لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصل بذلك برودة، بل إنهم يقولون أشد ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة. يقول وقوله حتى تزول الشمس أي تميل إلى جهة المغرب، وذلك أن الشمس أول ما تطلع تكون في ناحية المشرق، فإذا توسطت السماء زالت أي مالت إلى جهة المغرب ثم أخذت بالبرودة بعد أن كانت في الحرارة. وقول تهب الرياح هذا شيء معتاد، أنه في آخر النهار تهب الرياح إما عواصف شديدة أو دون ذلك، لكن تتحرك الرياح بإذن الله في آخر النهار، وهذه الرياح التي تتحرك في آخر النهار تكون باردة لأن الجو قد برد. وقوله وينزل النصر، هل إن هذا النصر الذي ينزل أمر لا نعلم سببه، أو أن المراد ينزل النصر لأن الناس قاتلوا في زمن أو في زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة وهذا أقرب إلى النصر؟ فيه احتمالان، فإن كان الله تعالى ينزل النصر في آخر النهار حمل على ذلك، وإن كان المعنى أن القتال في آخر النهار سبب للنصر فهذا سبب حسي معلوم. الله أكبر. معدات القتال اختلفت، قد لا يتناسب مع هذا الوقت، قد يكون في الليل أحسن وقت يعني شهادي، إلا إذا ثبت أن نزول النصر في آخر النهار حكما كونيا لا يعلم سببه، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم. ليس في الصلاة. إيش؟ لا. لا بأس بها إذا كان لحاجة. نعم. لا. لا. الحرب خدعة. من يسأل؟ نعم. لا، نحن نرى أنها لا تجوز إلا لحاجة أو مصلحة. النعمان بن مقر بارك الله فيك، هذا تنبيه طيب، لكن لو رجعت الإصابة في تمييز الصحابة عشان يكمل بحث. نعم كيف؟ هذا من يقول؟ اي وعندنا الناقد بن عمار ها؟ نعم انه
قال هذا ايضا
قال ايش؟
قال
نبع
على نفس الحال
نعم اي وش اي نعم
الناقل اليسار المدرب الحق له تصحيحا من الاطراف المجدي والا فقد اختلفت نسخ بلوغ المرام في هذا فقد جعل بعضهم اذن مكان ان فقال وعن ناقل بن نعمان ولكن ما اثبتناه هو الصحيح ان شاء الله تعالى والذي اثبته هو وعن ناقل اليسار المدرب ان نعمان بن مقرن رضي الله عنه.
احسن. نعم. هذا كلام الأخ يقول قال محمد بن إسماعيل كتاب يوسف عليه السلام هذا نص لم يذكر ابن أثير ناقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزى هذا الحديث إليه وكذا البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن لفظ ناقل إلا شق قلم هذا تقول أنت والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن نعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن نعمان هو ابن مقرن فإذا كان له أخ هو معقل بن مقرن لا بن نعمان ها؟ قال ابن أفي إن نعمان هاجر ومعه سبعة أخوة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه فرجعت التقريب للمصنف فلم اجد فيه صحفيا يقال له ما عقل بن نعمان ولا بن مقرن ففيه النعمان بن مقرن فتعين ان لفظ ما عقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم وهو ثابت فيما راينا من نسخه ثابت يعني كل النسخ على هذا ايضا راجع الصحابه الاصابه لا حتى حق شوي تسمية لأن الوقت راح حديث معقل من يسار عن النعمان بن مقرن خلينا فوائد نعم خلينا فوائد كل ما أخذنا شيء أبد ها؟ ما يعني ما أخذنا شيء بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث ما أقل نعم من فوائده أولا أنه ينظر القتال في أول النهار لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمراعاة الأوقات المناسبة للقتال وإذا كان هذا هو السبب فإنه يمكن أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال يختلف باختلاف الأحوال فإذا قدرنا أن مفعول السلاح في الليل أبلغ منه في النهار فليكن في الليل ولا حرج من تبييت الكفار وإن قتل من لا يجوز قتله كما نص على ذلك أهل العلم لأن هؤلاء الذين قتلوا إنما قتلوا تبعا لا قصدا ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس بقوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح ومن فوائده أنه متى كان الجو مناسبا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر بقوله وينزل النصر. هذا إذا قلنا إن نزول النصر سببه إيش؟ حسي، وهو برودة الجو. وأما إذا قلنا إن نزول النصر في آخر النهار سببه أمر شرعي فهذا لا نعلم ما هو السبب. ثم قال وعن الصعب بن الشسام رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. نعم، قال سئل عن أهل الدار من المشركين، المراد بأهل الدار هم أهل القرية أهل المنزلة، بل حتى وإن كانوا مستمعين في خيام فإنهم يسمون أهل دار، وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم. وقوله يبيتون يعني يغار عليهم ليلا أي في الليل يهاجمون. وقوله فيصيبون من نسائهم وذراريهم يعني يصيبون النساء والذرية بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم منهم. هم الضمير يعود على النساء والذرية، منهم أي من أهل القرية. ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذرية، وقتل النساء والذرية في الحرب ليس بجائز إلا من شارك في الحرب فإنه يقاتل، كما لو شاركت امرأة في القتال فإنها تقتل كالرجل. ففي هذا الحديث دليل على جواز تبييت الكفار، وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك لعدم ملاءمة القتال في النهار فيبيتون. ومن فوائده الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت. والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز، لأن النساء والذرية يكونون أرقاء بالسبي وعلى ملك المسلمين ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين، لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبعا لا استقلالا. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان مجتمعا مع قوم فإنه يكون منهم أي له حكمهم، ولهذا جاء التحذير من مجامعة المشرك والسكن معه، فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاط به وإلى الاستباق بدينه وأخلاقه، وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جمعوا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آباءهم فيحكم عليهم بالشرك إذا كان آباؤهم مشركين، لعموم قوله هم منهم. ولا شك أن المولود يولد على الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيحكم على أولاد المشركين بأنهم منهم في أحكام الدنيا. أما الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون فيها بما يريد الله عز وجل من التكليف في الآخرة، ثم من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا ما لم يبلغ، فإن بلغ فهو مستقل بنفسه، يسلم أو يكفر يكون مستقلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. قوله قال لرجل تبعه في يوم بدر، يوم بدر لا شك أنه نعم يوم بدر. أولا نسأل ما هو بدر، فيقال هو مكان بين مكة والمدينة، وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات، ولا يزال موجودا الآن، قرية معروفة. ويوم بدر كان في يوم سبعة عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه عير لقريش محملة من الشام، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير ليأخذها، لأن قريشا حربيون، والحربي يجوز أخذ ماله لأنه حرب كما يجوز قتله. فعلم بذلك أبو سفيان فعدل عن الطريق الأصلي وسار من عند سيف البحر، وأرسل إلى قريش يستنجدهم، فخرج قريش بكبرائها وزعمائها وحدها وحديدها، خرجوا كما وصفهم الله بقوله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ميعاد، وكانوا نحو 900 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا 310 رجلا، وليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليها. جمع الله بينهم وهم كما وصفهم الله أذلة، ليس معهم سلاح ولا استعداد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. في هذا اليوم تبعه رجل من المشركين فقال له: ارجع فلن أستعين بمشرك، خوفا منه أمره بالرجوع وقال: لا أستعين بمشرك، لأن المشرك لا يؤتمن. وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارى فإنهم لا يؤتمنون، ولهذا كتب أحد عمال مصر أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغ عمر أنه قد اتخذ، أي هذا الأمير قد اتخذ كاتبا نصرانيا، فكتب إليه أي عمر إلى هذا الأمير أن اعزله، وقال: كيف نأمنهم وقد خونهم الله؟ فأرسل إليه يقول: هذا الرجل عنده علم حاسب جيد متابع، كأنه يريد أن يبقيه. فكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان: إن النصراني قد مات، بس والسلام. معنى هذا الكلام: إذا مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبا في شأن من شؤون المسلمين. ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارى واليهود وغيرهم من الكفار على أمور المسلمين، سواء كان في السلاح أو غير ذلك، لأن هذا لأنهم أعدى بنص القرآن، واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض بنص القرآن، وإذا كان عدوا لك كيف تأتمنه؟ فلا يؤمنون. وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير المسلمين. ولكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى كلام جيد جدا حول هذا الموضوع، وهو ائتمان اليهود او النصارى او غير او غيرهم من الكفار على احوال المسلمين بكتابه او غيرها. ففي المسلمين من هو خير من هؤلاء، كما قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائده الاولى الحذر من المشركين حتى وان تظاهروا بالمساعده والمعاونه، فالواجب الحذر منهم. ومن فوائده اي من فوائد الحديث رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رده وقال: لن استعين بمشرك. فان قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رده وقال: لن استعين بمشرك. فان قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعان بصفوان بن اميه في استعارة الدروع منه؟ قلنا: بلى، لكن هذا استعانة بالمال، والذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الاستعانة بالنفس، لأنه إذا أعان بنفسه لا نعمل خيانته، أن يدل الأعداء على خفايا أسرارنا، أو أن يقاتل لا, 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 لا قتال الشجاع المجاهد. أما الاستعانة بالمال فلا بأس، لأن الذين استعملوا الدروع من؟ المسلمون، فلا ضرر علينا في ذلك، هذا خير محض، فلا يعارض هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث فإن قال قائل: أليس قد استعان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هاديا أي دليلا رجلا يقال له عبد الله ابن أريق من بني الديل، وكان مشركا، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عنه بأن لكل مقام مقالا. ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب وبين الاستعانة بالكفار في مثل الدلالة على الطريق أو ما أشبه ذلك. أو يقال جواب آخر: أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرأي أو بالقتال فلا بأس، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولعل هذا الوجه أقرب، لأن عبد الله بن أريق لو شاء لخان أعظم خيانة، فإن قريش قد جعلت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قد جعلت لهم 200 بعير، ومئة بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير. فالذي يظهر أن يقال: الأصل منع الاستعانة بالمشركين في الحرب، هذا الأصل، لكن إذا كان هناك مصلحة ومنفعة محققة مع الأمن من غدرهم ومكرهم فإن ذلك لا بأس به، لأنه مصلحة بلا مضرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. قوله رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ولم تعين، لكن لا يهمنا تعيين الغزوة، إنما المقصود معرفة الحكم. وقول فأنكر قتل النساء، أنكر يعني أنه نهى عنه لكن بشدة، لأن الإنكار أخص من النهي. قد ينهى عن الشيء بدون إنكار، ولكن إذا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة. وقول قتل النساء والصبيان، النساء مطلقا حتى البالغات، وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين، وإنما نهى عن ذلك لأن النساء والصبيان يكونون إيش؟ أرقى للسبي، فإذا قتلوا فوت على المسلمين خيرا كثيرا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا أنه يجب إنكار المنكر حتى وإن كان فاعله جاهلا بالحكم، وذلك لأن الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون، ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها. والثاني تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب، ولهذا يحرق رحم الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة. فإن قال قائل لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا، هذا لا نفعله. لماذا؟ لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله، يعني ليس محرما لاحترام حق الغير، ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائه. ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيا صارت ملك يمين، يطوى الإنسان بملك اليمين حلالا ولا شيء فيه. طيب، وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب نعم. لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصرنا الحاضر الآن، ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالندفع والصاروخ وغير ذلك، فإنها تقتل لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق. نعم.
أي يمكن الجوارة أخصت عبد الله بن أغيثة؟ هل هذا من باب الإجارة؟
نعم.
من باب جلد الكاتب لا يستعان به؟
نعم، وهو مستعين به لكنه بأجرة، والاستعانة بالمشرك محرمة سواء بأجرة أو بغير أجرة إذا لم يكن في ذلك مصلحة وأمن. نعم. لا أعلم هذا، أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة السابق أنه كان إذا أمر أمير عزيز أو سرية ناهو عن التمثيل. نعم. إيش؟ نعم. وقلنا بالتمثيل إذا مثلوا بقتلان مثلنا بقتلان. نعم أحمد.
بارك الله فيكم، إذا قتل نساءنا وذرارين فلنا نقتل النساء وذرارين، لكن يا شيخ هم الرجال هم الذين قتلوا النساء.
نعم.
والنساء هم لا ذنب لهم، فكيف يؤخذوا بجرار
هذا لأجل المصلحة العامة؟
هم لا ذنب.
لا، المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين، لأن لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلا أمامهم. نعم.
قول يعتبر
في قتل النساء والصبيان
كيف
المعروف؟ حتى في أثناء المعروف ما دامت لم تقاتل فلا تقتل.
إذا
قتل نساء وصبيان وكيف نقتل النساء؟ يعني هذا خسارة ثانية لأن هذا
أي لكن فيه مصلحة وهي عز المسلمين، لأن في عدم قتلهم ذل لنا، وعز المسلمين أهم من المال. نقول الله أعلم، هم في الدنيا حكم آبائهم، لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم يمتحنون بتكاليف الله أعلم بها. نعم كيف؟ اي نعم بدون ملكة، إذا صارت من نصيب أحد الغزاة فهي ملكه. كيف؟
أنا زوج أربعة النساء عندي.
أين؟
صار جات من ثلاث
سبايا. أين؟ لا بأس.
موجود زين شيء؟
ها؟
موجود، لو كان موجود.
أين؟ ولو كان موجود في ملك اليمين. المحرم النكاح. ما يجوز نكاح الكافرات إلا الكتابيات. يوسف؟
يعني ما يقال أنه منع
من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اي العدل؟
عدل مع
أبدا، ما يثبت هذا. هم قتلوا النساء نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتلوا النساء ما نقتل النساء، لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. نعم آدم. نعم إيه من غير قصد. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية. لهذا الحديث ولأن الرسول أنكر قتل المرأة. نعم. الله أكبر. الآن القتال في غالب الدول الإسلامية مو للإسلام، للوطنية، فهؤلاء الكفار يعتقدون أنهم مواطنون وأنهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم. مو على التعديل. إذا أمكن طيب،
يعني
إذا أمكن التعديل وتنقية الجيش من هؤلاء فهو طيب. كذلك أيضا إذا أمكن تعديل الجيش من أهل البدع المكفرة فهذا طيب، لأنهم لا يؤمنون. لكن أن ذلك اليوم أن ذلك ما هو بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. نعم
الأمور نضعتنا المشركات
نعم
يكون مثل المعركة وضمدوا يعالجون المرضى والجفر
الظاهر انه لا ان هذا اهو من المقاتله. اولا ان المراه هنا لا تواشر القتال، لكن الرجل اذا باشر القتال ربما ينهزم امام العدو وحينئذ يتفرغ الجيش تنكسر قلوبهم. ولهذا حرم الله عز وجل الفرار من الزحف. نعم خالد. نعم
ضعيف، وهذه الفئة إذا مالك الأمر والشخص بغى، هل يجوز الإمام المستعين بالمشركين على هذه الفئة
تحتاج إلى نظر. ما دامت هذه الفئة الباغية إذا استولت وظهرت على الإمام ستبغي أيضا، هذه ينظر فيها. نعم. إيش؟ إذا أمر مشرك هي في الصف ولا خارج الصف؟ ما نقتلها. الأصل البراءة، الأصل أنها لا تقتل حتى نتيقن أن لها مشاركة في القتال. نعم. يلا سوي. نعم. لأن المسلمين لو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوها، اللهم إلا يكون بغير قصد، يعني أصابها سهم خطأ فربما، أما عمدا وهم يعلمون النهي لا يمكن. نعم.
النهي على
ورد حديث في النهي عن الصيد ليلا، فقيل إنه من أجل أن الصيد هادئ ساكن وآمن، وقيل إن ذلك خوفا على الصائد من أن يناله أذى من الصيود أو من السباع أو من الدواب، وإلا فالأصل الحد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا أمن فلا بأس.
والتي لا تخرج إلا
الليل. نعم.
التي لا تخرج إلا ليلا.
كيف؟
هناك شيوخ لا تخرج إلا
ليلا. لا بأس، حتى التي تخرج في النهار لا بأس الإنسان يصيدها، لكن خوفا من أن يتضرر بمتابعتها نقول لا تلقي بيدك إلى التهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخا. الشيوخ كبار السن، يعني من زادوا على 40، ولكن المراد بذلك من بلغ وهو أهل للقتال، هذا المراد به هنا. وقوله استبقوا شرخهم، الشرخ هم الصغار الذين لم يبلغوا. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: اقتلوا شيوخ المشركين، يعني في الغزو أو في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد، لأن المشرك إذا لم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبة لنا. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو، لقول اقتلوا شيوخ المشركين. وفي هذا من الفوائد وجوب استبقاء الصغار لقوله استبقوا شرخا، وقد سبق انه يجب استبقاء النساء ايضا، وان النساء لا يقتلن الا اذا قتل. وفي عصرنا الحاضر نجد ان نساء العدو يشاركن في القتال، فإذا كان كذلك فإنهن كالرجال تماما، يعني أنهن يقتل. وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. المبارزة مشتقة من البروز والظهور، ومعناها أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال العدو أن يبارزه في القتال، يبرز له فيقاتله. وفائدة هذا التبارز أنه إذا قتل أحد المتبارزين صار في ذلك قوة للقوم الذين منهم القاتل، وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقتول، ويكون هذا من أسباب النصر، ونوع من أنواع الجهاد، يعني بدل ما يكون بالسيف، بدل ما يكون بالرصاص، يكون بمثل هذا، لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب نسير شهر. لكن شرط المبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة، وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمه. أما أن يخرج رجل ليس عنده علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز ويجب أن يمنع. ففي هذا الحديث إذن دليل على وجوب المبارزة. فما هي المبارزة يا ولد؟ المقاتلة؟ لا، لأنك أنا رأيتك صادع عن الدرس، تنظر إلى شيء آخر. المبارزة ومعنى أن نطلب أحد، نعم أحسن، وفائدتها علمتموها. ولكن شرطها شيئان: الشيء الأول إيش؟ العلم بكيفية المبارزة، والشيء الثاني القوة، لأنه إن لم يكن عالما فإنه يخدع ويغلب، وإن كان عالما لكن ليس عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه. يقول: أخرجه أبو داود مطولا. نعم. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي، وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وقال: والله ما خرجت لأبارز رجلين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.